النووي السلمي بعكس الولايات المتحدة التي نقضت الاتفاق، مشيرا إلى توجيه ضربة غادرة للدبلوماسية من خلال العدوان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى مواصلة الشعب الإيراني تبديد أوهام أمريكا والكيان الإسرائيلي، محذرا من عودة قانون الغابة بقيادة أمريكا الساعية لفرض نظام دولي قائم على القوة. في سياق متصل، أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية جاءت في وقت كانت طهران تلتزم فيه بكامل تعهداتها ضمن الاتفاق النووي. لنستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
على الولايات المتحدة وغيرها أن تدرك أنه لا سبيل للتعامل مع إيران إلا من خلال الدبلوماسية ومنطق الكرامة والاحترام، فإن تحدثوا بلغة الاحترام سيكون الرد بالمثل، وإن اختاروا لغة أخرى فسيرد الشعب الإيراني باللغة نفسها. وقد باتت إيران أقوى دفاعيا وأكثر تمسكا بحقوقها النووية. بهذا التحذير افتتح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كلمته في مؤتمر القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع المنعقد بمشاركة 350 شخصية دولية في العاصمة الإيرانية طهران.
أعتقد أن الهجوم العسكري الأخير على إيران كان في الواقع هجوما على الدبلوماسية أيضا. هذه الحرب أثبتت أنه لا سبيل آخر سوى الدبلوماسية. النظامان الأمريكي والإسرائيلي لم يحققا أي من أهدافهما، بل فشلا. لا يوجد حل عسكري للقضية النووية الإيرانية، لقد جربوه وأدركوا أنه الحل الصحيح. لقد بدأت الآن من جديد الدعوات للتفاوض. الدبلوماسية ما زالت بإمكانها أن تبقى حية، ونحن أقوى دفاعيا مما كنا عليه قبل 13 من يونيو.
من جانبه أشار محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال المؤتمر إلى أن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران جاء في وقت كانت إيران ملتزمة بكامل تعهداتها في الاتفاق النووي، وأن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت هذا الالتزام.
لأول مرة في التاريخ تستهدف منشآت نووية لدولة تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن الوكالة الدولية ومجلس الأمن لم يدينا هذه الهجمات. وتشير دقة الهجوم إلى أن المعلومات المتاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أسيء استخدامها، لذا فإن سوء استخدام المعلومات السرية للوكالة يعد انتهاكا واضحا لنظام القانون الدولي وتهديدا لأمن جميع الدول.
كما صرح كاظم قريب أبادي نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية على هامش المؤتمر بأن الدول الأوروبية الثلاث قد أبعدت نفسها عن الدبلوماسية مع إيران بسبب ما فعلته، فهم فشلوا ويردون تعويض فشلهم في فيينا.
ضغط، وهذه رسالة واضحة تؤكد أنهم لا يريدون أي تعامل مع إيران، وسيكون وضعنا بعد صدور القرار في مجلس الحكام مختلفا. أما الاتفاق الذي تم في القاهرة فقد جرى تجاهله بالكامل، وإيران تفكر بإعادة النظر في علاقتها مع الوكالة، وإذا صدر القرار فستجرى مراجعة أساسية.
من الحرب إلى التفاوض، ومن الانتهاك إلى إعادة بناء القانون، يؤكد هذا المؤتمر أن حماية القواعد الدولية باتت ضرورة عالمية، وأن أمن المنطقة يبدأ باحترام الشرعية لا بخرقها. القانون الدولي ليس مجرد دستور، بل هو حماية للإنسانية والأمن العالمي، وهذا المؤتمر خطوة نحو تذكير العالم بأهمية الالتزام بالقواعد الدولية.
تعرضت قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل إلى اعتداء نفذته دبابة للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. وأوضحت قوات اليونيفيل أن رشقات رشاشة ثقيلة أطلقت على قواتهم على بعد أمتار أثناء سيرهم بدوريات راجلة، معتبرة الحدث انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. بدوره ندد الجيش اللبناني باعتداء الاحتلال على القوات الدولية، مؤكدا مواصلته العمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوضع حد لهذه الخروق. وانتقد الجيش إصرار العدو على انتهاك سيادة البلاد وزعزعة استقرارها، مشيرا إلى عرقلة الكيان الإسرائيلي استكمال قوات الجيش انتشاره في الجنوب. استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية. الهلال الأحمر الفلسطيني أكد أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين، لافتا إلى تصدي شباب المخيم لجنود الكيان بالحجارة. إلى ذلك شيع أهالي نابلس أحد الفتية الشهداء بعد ارتقائه برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم عسكر القديم شرقي المدينة. في ذات السياق اقتلع جنود الاحتلال ما يزيد عن 100 شجرة زيتون في بلدة ديرستيا في سلفيت ضمن سياسة الاستهداف الممنهج للأراضي الزراعية الفلسطينية بالمنطقة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مدنيين وإصابة آخرين إثر غارة للاحتلال استهدفت مجموعة مدنيين في مدينة غزة. وسائل إعلام محلية أكدت إطلاق آليات الاحتلال نيرانها على حي الشجاعية بالمدينة نفسها، مشيرة إلى استهداف مدينة غزة للخط الأصفر في خان يونس ورفح جنوبي القطاع. من جهتها أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 20 شهيدا وعدة إصابات إلى المشافي خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 69,400 شهيد وتخطي المصابين عتبة 170,700 منذ بدء العدوان. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد سعي العدو لتأجيج أزمات اقتصادية في إيران لفشله بتدميرها عسكريا. طهران تشدد على مواصلة برنامجها النووي وفقا لقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشهيد وثلاثة مصابين برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية. شكرا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم، وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الآفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، حيث سنتناول تأثير الأعياد الفارسية في الشعر العربي، نرجو أن تنال رضاكم. كما تعلمون أعزائي المستمعين، اهتم أدباء العرب بالأعياد الفارسية اهتماما بالغا، فسجلت كتب التاريخ والأدب هذه الأعياد بصورة دقيقة مبينة سننها وعادات أقوامها وما فيها من طقوس، وصوروها على أنها رمز للخير والمحبة والوفاق والحوار، ولم ينظر إليها على أنها أعياد ليست لها صلة بالإسلام وأنها عائدة إلى العقائد الفارسية القديمة. لذلك رووا أجمل قصائدهم في مناسباتها وزينوا بها دواوينهم وكتبهم. تابعونا في حلقة اليوم.
أيها الأحبة، يظهر لنا جليا من التاريخ أن عظماء المسلمين والخلفاء والسلاطين والأمراء كانوا يقيمون الاحتفالات في هذه المواسم على أنها أعياد مباركة، لا أعياد لا تمت إلى الإسلام بصلة. وفي هذا تبيين للتفاعل الثقافي والحضاري الذي حدث بين العرب والفرس عن طريق أعيادهم، بناء على الشواهد الشعرية والنثرية التي سنتناولها في هذه الحلقة.
نعم أعزائنا المستمعين، هذا التفاعل بين الأمتين العربية والفارسية يمثل واحدة من أفضل التجارب الإنسانية التي حصلت بين شعوب العالم من النواحي الثقافية والحضارية والاجتماعية والسياسية والدينية. والعقل استطاعت الأمتان أن تشيدا صرحا عظيما وحضارة إنسانية نهلت منها الأمم الأخرى.
فقد منحت الأعياد الفارسية أدباء العرب ثروة عظيمة في مجال الأدب. ففي هذا المجال كانت تنشد المئات من القصائد الشعرية الرائعة يتغنى فيها أصحابها بجمال الطبيعة وما يواكبها من عطاء وبركة، كما تجلى ذلك في الأعداد الهائلة من المقطوعات النثرية، حتى أصبحت تشكل بابا مستقلا من أبواب الأدب، بحيث يمكن أن يكون موضوعا خصبا لدراسة الدارسين والباحثين يطرحون فيه نظراتهم وتحليلاتهم، ومن خلال هذا الباب ينفذون إلى أعماق المجتمع ليكشفوا طبيعة أفراده ونوع الحياة الاجتماعية والأسس التي يرتكز عليها بناء تلك المجتمعات.
حول هذا الموضوع أعزائي المستمعين تحدث لإذاعتنا الأستاذ حسين الطرفي، أستاذ جامعي من طهران، فلنستمع لحديثه.
أن نوروز والمعرب إلى نيروز في العربية وهو بداية السنة الشمسية، ويحتفل الإيرانيون بهذه المناسبة منذ قدم الزمان، وهناك الأكراد أيضا والأفغان والأتراك يشاركون أيضا الإيرانيين كذلك، ولكن للأكراد معنى غير معنى اليوم الجديد، وتكون معنى نوروز بمعنى الشمس الجديدة التي تشرق. والآداب تذكر لنا أساطير عديدة قيلت حول نوروز، والإيرانيون القدامى يعتقدون بأن الرب خلق النور في هذا اليوم، والشمس أيضا ظهرت في هذا اليوم أول مرة. ربما كان نوروز يذكر في الأشعار لأمر الخراج عند شعراء الخياف، لكن شيئا فشيئا نرى نوروز تغير مفهومه وأخذ معنى الجمال والطبيعة، وراح ينظر إليه كعيد، عيد الشجرة والحياة والروعة والطلعة البهية. طقوس نوروز ظهرت كثيرا منذ العهد الأموي والعباسي، وخاصة في الأدب العربي الحديث، وهناك العديد من الشعراء الفرس والأكراد والأتراك نظموا قصائدهم، وهي تسمى بالقصائد البهارية. البهار في الفارسية يعني الربيع. أكثر الشعراء اتخذوا نوروز ليعربوا عن خلجات قلوبهم وحالاتهم الصوفية والنفسية، مستلهمين من جمال الطبيعة، حالات التقشف التي من خلالها يقفون في محراب العشق الرباني، لأن نوروز هو بمعنى لقاء الأحبة والعشاق، وقد اتخذوه الصوفيون يعني في أشعارهم ليعربوا عن هذه الحالات وعن هذه النفسيات. كذلك نرى في العهد في الشعراء العباسي، خاصة عند المتنبي وعند ابن عباد وشعراء كثيرون ذكروا نوروز، مثلا يذكر المتنبي هذه الأبيات، يقول: جاء نوروزنا وأنت مرادح، وورت بالذي أراد زناده، هذه النظرة التي نالها منك إلى مثلها من الحول زاده، نحن في أرض فارس في سرور للصباح الذي نرى ميلاده. وكذلك قصائد كثيرة للشريف الرضي وشعراء كثيرين، مثلا للشريف الرضي أكثر من 7 قصائد في هذا المجال، وهو مكثر خاصة بالنسبة لنوروز، وذكر جماليات الطبيعة وجمال الروض والإخضرار. ومثلا هذه الأبيات، يقول: فانعم بنيروز مشتاقي، والقي به من خير ما يلقي اللاقي، فما وفيت بالعدا بلا واقي، عمدا على الأيام باقي الميثاق. وكل هذه الأشعار تدل على تلاحم فكري وثقافي كان في العهود السالفة، وكانت الشعوب والثقافات كالعربية والفارسية في تعاط لغوي مستمر بالأخذ والعطاء، أدبا ولغة، ثقافة وأسطورة وفنا ودينا، ليتعانق الأدبان ويخلقان إبداعات مدهشة تمتع نظرة الإنسان وتوسع من نطاق الإنسانية، لتبقى سمات مشتركة ووثيقة دائمة. وشكرا.
وعلى ما تقدم نذكر هنا أهم الأعياد الفارسية التي تأثر بها أدباء العرب، وهي أعياد النوروز. فالنوروز كلمة مركبة من لفظين، أولهما نو أي الجديد، وثانيهما روز أي اليوم. فكلمة نوروز في اللغة تعني اليوم الجديد. أما في الاصطلاح فتطلق على عيد رأس السنة الفارسية الذي يقع في اليوم الأول من شهر فروردين المصادف للحادي والعشرين من مارس آذار، أي أول فصل الربيع.
مستمعينا الكرام، استوحى شعراء العرب منذ العصر العباسي جمال الطبيعة لأنها تشكل أرضا ليسكبوا فيها وحي مواهبهم الشعرية، فتعددت أغراض الشعر فيها كالمدح والتهنئة والوصف والهدية والغزل والخمر. فقد اغتنم الشعراء قدوم النوروز لينظموا قصائد في مدح خليفة أو تهنئة أمير، جعلنا من نوروز رمزا لبلوغ الهدف الذي يرمزون إليه. فهذا أبو تمام جعل النوروز رمزا لشفاء الخلق والنفوس، حيث يقول في أبي دلف القاسم بن عيسى: قد شرد الصبح هذا الليل عن أفقه، وسوغ الدهر ما قد كان من شرفه، سيقت إلى الخلق في النيروز عافية، بها شفاهم جديد الدهر من خلقه.
أيها الأحبة، أما ابن الرومي فقد شبه النوروز بيوم الثلاثاء الذي هو بين أيام الأسبوع، عندما هنأ عبيد الله بن عبد الله في هذه المناسبة، لأن يوم الثلاثاء يكون في ذروة عالية من ذرى الأيام. وكان هدف ابن الرومي من هذا التشبيه حث الإنسان على الارتقاء إلى ما هو أعلى، أي إلى الخالق، لأن النوروز هو يوم جديد أو يوم تجدد الإنسان وتحرره من العبودية، فعليه أن يغامر ويبذل الجهود المخلصة للتقدم، لأن الارتقاء حياة مستمرة. فيقول:
يوم الثلاثاء ما يوم الثلاثاء، في ذروة من ذرى الأيام علياء، كأنما هو في الأسبوع واسطة، في صمت در يحل جيد حسناء، ما طابق الله نيروز الأمير به إلا لتلقاه فيه كل سراء. فاسعد بنيروزك المسعود طالعه، يا ابن الأكارم في حفظ ونعماء، واعط لنفسك فيه قسط راحتها، إن العلا ذات أثقال وأعباء.
والبحتري يغتنم قدوم فصل الورد مع بداية النوروز ليمدح الخليفة المعتز بالله بهذه المناسبة قائلا: وفيته والورد في وقت معا، ونزلت فيه مع الربيع النازل، وغدا بنوروز عليك مبارك، تحويل عام إثر عام حائل، مليته وعمرت في بحبوحة من دار ملكك ألف حول كامل.
هكذا مستمعينا الكرام تفتقت قرائح شعراء العرب في تبيان أحاسيسهم ومشاعرهم تجاه النوروز، حتى لنرى الشاعر الكبير المتنبي الذي يشعر بكل شيء حوله، فما من مظهر أو مخبر إلا وله موقع من قلبه وصدى في ضميره، وهو في أرض فارس يبين ما في نفسه في صراحة وصدق، على أن النوروز خير صلة بين الأمتين العربية والفارسية. فمشاركته مع إخوانه الفرس في إقامة أفراح هذا العيد السعيد دليل على ما بيناه آنفا. فنراه يمدح أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد قائلا:
جاء نيروزنا وانت مراده، وورت بالذي أراد زناده. نحن في أرض فارس في سرور، ذا الصباح الذي نرى ميلاده. عظمته ممالك الفرس حتى كل أيام عامه حساده. ما لبسنا فيها الأكاليل حتى لبستها قلاعه ووهاده، عندما لا يقاس كسرى أبو ساسان ملكا به ولا أولاده. عربي لسانه فلسفي رأيه، فارسية أعياده.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج ملتقى الأفاق، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، في أمان الله،
إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. كتب إلي الأخ صادق الكعبي من الأهواز بالجمهورية الإسلامية راجيا أن نقدم له ولإخوانه المستمعين الكرام شيئا من قصيدة الشاعر العراقي الكبير عبد الوهاب البياتي في رثاء شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري، رحم الله الاثنين إن تيسر لنا هذا. وها أنا ذا أحيي الأخ الكعبي العزيز والمستمعين الكرام كافة، وأقرع عليكم أغلب هذه القصيدة الجديرة بالسماع. في سنوات الضوء والبؤس وجدت في مرآته نفسي، خرجت من معطفه يافعا لأحمل الشمس إلى الشمس. قلت له يا أبتي ها هنا يعتنق السهمان في القوس، شعرك كان الزاد والماء في عراقنا الطاعن في الحبس. تعاقب الطغاة في نفيه بين الغد المجهول والأمس، تساقطوا وافترسوا بعضهم بعضا وكانوا شارة النحس. هل غادر العراق عشاقه واستوحشت مرابع الأنس؟ حياتنا ضاعت هباء ترى أم ضيعت في البحث والدرس؟ الشعراء احترقوا منهم من مات في المنفى وفي اليأس، ومنهم من جاع حتى اشترى بما جناه عفة النفس. سألت عنهم واحدا واحدا، لا قمري عاد ولا شمسي، فمن شهيد لشهيد رأى نجمك يدمى وهو في الرمس، مثلك لا يولد إلا كما يولد برق العشق في النفس. مملكة الشاعر أسرارها تدرك بالقلب وبالحدس، في عيد ميلادك في عرسه سيولد العراق في العرس. دعاني الأخ مفيد الأوسي إلى ذكر طرف من وصية خير الأعمام أبي طالب بن عبد المطلب سلام الله عليهما لما دنا أجله. قلت للأخ مفيد دام اسما وصفه من وصية عم رسول الله البر المبارك أبي طالب سلام الله عليه لولده كلهم وبني أبيه الطيبين، قوله: أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب، فيكم المطاع وفيكم المقدام الشجاع والواسع الباع، لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبا إلا أحرزتموه، ولا شرفا إلا أدركتموه، فلكم بذلك على الناس فضيلة، ولهم به إليكم وسيلة. أوصيكم بتعظيم هذه الكعبة، فإن فيها مرضاة الله تعالى وقواما للمعاش. صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإن في صلة الرحم منسأة في الأجل وزيادة في العدد. واتركوا البغي والعقوق، ففيهما هلكت القرون قبلكم. أجيبوا الداعي وأعطوا السائل، فإن فيهما شرف الحياة والممات. وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة، فإن فيهما محبة في الخاص ومكرمة في العام. أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين في قريش والصديق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيكم به، وقد جاء بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن. أوصي بنصري نبي الخير أربعة: ابني عليا، وشيخ القوم عباسا، وحمزة الأسد المخشي صولته، وجعفرا أن تدودوا دونه الناس. كونوا فداء لكم أمي وما ولدت في نصر أحمد دون الناس أتراسا. أحبائي الكرام، بما قدم لسادة الأنام انتهى اليوم أحلى الكلام، وعلى كل الطيبين آلاف التحية والسلام.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة، مع طرح ما يهمها ويشغلها والسعي لوضع حلول لها تتناسب مع مقتضيات العصر وفق الرؤى المعتدلة والصحيحة، فيما يسلط البرنامج الضوء على قضايا المرأة بالتعرف على رأي الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 10:10 صباحاً، ويعاد لكم بثه نفس يوم الاثنين مساءً في الساعة 7:15، وأيضاً يعاد لكم في الساعة 12:10 فجراً من يوم الثلاثاء، وذلك حسب توقيت طهران العاصمة. عالم المرأة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأشرفها على المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الأئمة المعصومين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم وحياكم الله وبياكم، وأهلا بكم في حديث آخر حول الآيات النازلة في الصديقة الزهراء فاطمة عليها السلام. ونستطيع أن نقول إنها على قسمين: الأول الآيات الشاملة لأهل البيت عليهم السلام، وهي منهم سلام الله عليها، وقد يأتي ذكرها في ضمن تفسير تلك الآيات ضرورة، فهي من أخصهم، إذ هي بضاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي زوجة ولي الله أمير المؤمنين عليه السلام، وهي أم الحسن والحسين والأئمة الميامين من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهي صلوات الله عليها أصل في أصل، من أصل إلى أصول. ولذا حين أريد بيان قوله تبارك وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وهي الآية 62 من سورة الأنفال، قيل روى ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي في لسان الميزان المجلد 4 194 الحديث 515 بإسناده عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لما عرج بي رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حبيب الله، الحسن والحسين صفوة الله، فاطمة أمة الله، على باغضهم لعنة الله. هذا إلى جانب ما روى غير ابن حجر كالمتقي الهندي في كنز العمال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رأيت ليلة أسري بي مثبتا على ساق العرش، إني أنا الله لا إله غيري، خلقت جنة عدن بيدي، محمد صفوتي من خلقي، أيته بعلي نصرته بعلي. ولا تعارض بين الروايتين أبدا، ومثل هذه الروايات تكون بيانا لمعنى الآية الشريفة: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ومن يكون أبين مصداقا للمؤمنين الذين أيد الله بهم رسوله من علي سيد الوصيين وفاطمة سيدة نساء العالمين. وشاهد آخر مستمعنا مستمعاتنا على اضطرار تبيين الآيات بالروايات أن بعض المفسرين حين وقفوا أمام قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، الآية 54 من سورة الأعراف، وأرادوا التأويل العميق للآية، جاءوا إلى الحافظ الحسكاني الحنفي فأخذوا من كتابه التفسيري شواهد التنزيل لقواعد التفطيل هذه الرواية المثبتة في ظل الآية المباركة بإسنادها المنتهي إلى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فقدتم الشمس فأتوا القمر، وإذا فقدتم القمر فأتوا الزهرة، وإذا فقدتم الزهرة فأتوا الفرقدين. قيل يا رسول الله ما الشمس؟ قال أنا. قيل ما القمر؟ قال علي. قيل ما الزهرة؟ قال فاطمة. قيل ما الفرقدان؟ قال الحسن والحسين. وفي ذكر المصطلح القرآني والمصطلح الحديثي أيضا لأهل البيت، لا شك أن فاطمة سلام ربنا عليها هي أحدهم، بل هي خاصتهم. فمثلا حينما أراد العالم الحنفي الشيخ سليمان القندوزي توضيح المعنى الأعمق لقوله تبارك وتعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، الآية 57 من سورة البقرة وكذلك 160 من سورة الأعراف، كتب في ظلها في مؤلفه ينابيع المودة لذوي القربى بسنده إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام في بيان له للآية أنه قال فالله جل شأنه وعظم سلطانه ودام كبرياؤه أعز وأرفع وأقدس من أن يعرض له ظلم، ولكن أدخل ذاته الأقدس فينا أهل البيت فجعل ظلمنا ظلمه، أي جعل ظلم الناس لنا ظلمهم له، فقال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومثال آخر مستمعين الأفاضل، روى القندوزي الحنفي أيضا في ظل قوله تبارك شأنه من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، الآيتان 89 و90 من سورة النمل، عن عبد الرحمن ابن كثير عن الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام قوله الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت، والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت. فإذا نظرنا مستمعين الأفاضل إلى الآية المباركة والحديث الشريف معا وقرأنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كما روى الصدوق في فضائل الشيعة حبي وحب أهل بيتي نافع في 7 مواطن أهوالهن عظيمة عند الوفاة وفي القبر وعند النشور وعند الكتاب وعند الحساب وعند الميزان وعند الصراط. وقرأنا أيضا ما رواه الجويني الشافعي في فرائد السمطين أن النبي صلى الله عليه وآله قال لسلمان: يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن، أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة، فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين عليا، وويل لمن يظلم ذريتها وشيعتها. إذن مستمعينا مستمعاتنا، نفهم بوضوح معنى قوله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، حتى نلتقيكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي نتحدث فيها عن الصحابي الكريم أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه.
جاء في خطبة أبي ذر رضي الله عنه: يا مبتغي العلم، لا يشغلك أهل ومال عن نفسك، أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت إلى غيرهم، الدنيا والآخرة كمنزل تحولت منه إلى غيره، وما بين البعث والموت إلا كنومة نمتها ثم استيقظت منها. يا جاهل العلم، تعلم العلم، فإن قلبا ليس فيه شرف العلم كالبيت الخراب الذي لا عامر له.
وفي حلية الأولياء كان أبو ذر يقول: يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم مشفق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، صوموا في الدنيا لحر يوم النشور، تصدقوا مخافة يوم عسير، يا أيها الناس إني لكم ناصح، إني عليكم مشفق. وكتب رجل إليه قائلا: يا أبا ذر، أطرفني بشيء من العلم. فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن قدرت على أن لا تسيء إلى من تحبه فافعل، فقال له الرجل: وهل رأيت أحدا يسيء إلى من يحبه؟ فقال: نعم، نفسك أحب الأنفس إليك، فإن أنت عصيت الله فقد أسأت إليها. أيها المؤمنون، مما أوصى به نبي الرحمة الصحابي الجليل أبا ذر: من استطاع أن يبكي فليبكي، ومن لم يستطع فليشعر قلبه الحزن وليتباك، إن القلب القاسي بعيد من الله تعالى. ولكن لا تشعرون، ما من خطيب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة وما أراد بها. يقول الله تبارك وتعالى: لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنين، فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة.
ومما قاله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي، فيقول ربك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري، فينزل 70,000 ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم. ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد، فيقول الله سبحانه: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد. ورجل في زحف يفر أصحابه وثبت وهو يقاتل حتى يقتل.
قال ابن الأثير في حوادث سنة 32 للهجرة: فيها مات أبو ذر، وكان قد قال لابنته: استشرفي يا بني، هل ترين أحدا؟ قالت: لا. قال: فما جاءت ساعتي بعد. ثم أمرها فذبحت شاة ثم طبختها، ثم قال: إذا جاءك الذين يدفنوني فقولي لهم: يقسم عليكم أبو ذر ألا تركبوا حتى تأكلوا. فلما نضجت قدرها قال لها: انظري هل ترين أحدا؟ قالت: نعم، هؤلاء ركب. قال: استقبلي بي الكعبة. ففعلت. فقال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم مات. فخرجت ابنته فتلقتهم وقالت: رحمكم الله، اشهدوا أبا ذر. قالوا: وأين هو؟ فأشارت إليه. قالوا: نعم، ونعمة عين، لقد أكرمنا الله بذلك. وكان فيهم ابن مسعود فبكى، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. وقالت لهم ابنته: إن أبا ذر يقرأ عليكم السلام، وأقسم عليكم ألا تركبوا حتى تأكلوا. ففعلوا، وحملوا أهله معهم حتى أقدموهم مكة.
وكان النفر الذين شهدوه ابن مسعود وأبا مفرز وبكر بن عبد الله التيميين والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومالك الأشتر النخعيين والحلحال الضبي والحرث ابن سويد التميمي وعمرو ابن عتبة السلمي وابن ربيعة السلمي وأبا رافع المزني وسويد بن شعبة التميمي ويزيد بن معاوية النخعي وأخا القرثع الطبي وأخا معضد الشيباني. وفي الختام أحبتي نذكركم من وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ذر الغفاري: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان.
إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام حملة القرآن العاملين، وإكرام السلطان المقسط.
ما عمل من لم يحفظ لسانه.
لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما ساء خلقه.
الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة.
إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه.
إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا جعل الذنوب بين عينيه ممثلا، الإثم عليه ثقيلا وبيلا، وإذا أراد بعبد شرا أنساه ذنوبه.
لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. إن نفس المؤمن أشد ارتكاضا من الخطيئة، من العصفور حين يقذف به في شركه.
جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء. وإن الجائع إذا أكل شبع، وإن الظمآن إذا شرب روية، وأنا لا أشبع من الصلاة.
ونسأله تعالى لنا ولكم مستمعين الأحبة في كل مكان بأن نسير على هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هدي سيرة الصالحين.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
تضق أرض بنا أو نزق عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزق عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. السنة أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنة أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا.
يا رجائي يا رجائي يا الله.
قد خلعنا الفقر عنا والغنى كل من فينا دنا في خشوع وانحنى كلنا نرجو العطايا هل لنا إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا من لنا إلا كنرجو ربنا
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين حضرات المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حصاد هذه الساعة أبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد سعي العدو لتأجيج أزمات اقتصادية في إيران لفشله بتدميرها عسكريا. تعرض اليونيفيل لاعتداء إسرائيلي والجيش اللبناني يشدد على أهمية وقف خروق الاحتلال. وشهد وعدة إصابات بقصف الاحتلال مجموعة مدنيين في مدينة غزة. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الإيراني أن العدو يدرك عدم قدرته على تدمير إيران بهجوم عسكري ما يجعله يسعى إلى تأجيج المشاكل الاقتصادية. وفي كلمته في المجلس الاستراتيجي لوزارة الدفاع أوضح مسعود بيزشكيان أن وزارة الدفاع قادرة على تعزيز قدرات البلاد والقيام بمشاريع التنمية والتكنولوجيا والبنية التحتية. بيزشكيان أشار إلى تمتع القوات المسلحة بقدرات في مجال الموارد البشرية لافتا إلى استطاعتها مساعدة الحكومة بمعالجة الأزمات. بدوره شدد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي على مواصلة تطوير وتعزيز القدرات الدفاعية مبينا أن المؤسسة العسكرية لم تهدر لحظة واحدة بهذا الخصوص. حول تصريحات الرئيس الإيراني باجتماع المجلس الاستراتيجي لوزارة الدفاع نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
مؤامرات العدو ضد إيران لن تتوقف عند حدود معينة، فهو يستخدم شتى الطرق للنيل منها. ومن هنا فإن العدو، والكلام للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، يعلم جيدا أنه لا يستطيع النيل من إيران من خلال الهجوم العسكري، ولذلك فهو يسعى إلى إثارة المشاكل الاقتصادية والاختلالات في مختلف المجالات من أجل خلق بعض الاستياء وركوب الموجة.